قصص العدو والإخوة
لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع المادة.
كان في سؤال فيما تبعهم من الجلسات حول قصص العدو لله عز وجل والآية التي يتوهم الكثيرون منها أنها تنافي صفة العلو لله تبارك وتعالى كما وهي قوله عز وجل وهو معكم أيما كنتم. فيجب أن نعلم في هذا الصدد أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال وهو منزل عن جميع صفات النقصان، وأن صفات الكمال منها ما هو معلوم بمجرد العقل والفطرة السليمة، وهذا قليل، مثل كون الله عز وجل فوق المخلوقات فوق كلها، فهذا يعرف بمجرد العلم بأن الله عز وجل يليق به كل صفات الكمال. فأن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات ولا عكس فهو مما يعرف في بديهة العقل، ومع ذلك فقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تصرح تصريحا ليس بعد التصريح بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وبعض هذه النصوص تبين بأنه فوق العرش بصورة خاصة، فآيات الرحمن على العرش استوى التي تكررت في عديد من الآيات الكريمة أشهر من أن تذكر. فالعرش خلق من خلق الله عز وجل، بل هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. فتوصيف رب العالمين على أنه فوق العرش العظيم هو من العقائد التي يجب على المسلم أن يتبناها، ولا يجوز له أن ينحرف عن دلالتها الظاهرة إلى المعاني المخترعة المبتدعة والتي يذهب إليها كثير من علماء الكلام المعروفين بانحرافهم عما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بآيات الصفات كلها وأحاديث الصفات كلها دون أي تحريف أو تأويل. وقد تواتر أو على الأقل اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكان جوابه رحمه الله قال: الاستواء معلوم، يعني لغة، وهو العلو. الاستواء لغة معناه العلو، هكذا يعني الإمام مالك بقوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. فالإمام مالك رحمه الله يقرر في جواب هذا السائل العقيدة السلفية الجامعة لكل صفات الله عز وجل، فهي تثبت كما جاء وبالمعنى الثابت لغة، ولكن لا يجوز البحث في تكييفها وفي تمثيلها وتشبيهها، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية نفي وهو تنبيه: ليس كمثله شيء، وكناية في الصرف لصفتين من صفات الله عز وجل، وهو أنه سميع بصير. فسمعه لا يشبه الأسماع، وبصره لا يشبه الأبصار، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك بهذه الآية حين قال تعالى ليس كمثله شيء، ننفي عنه مشابهته للحوادث ومشابهة الحوادث له، ولكن ذلك لا يعني أن ننفي عنه الصفات التي أثبتها تبارك وتعالى لنفسه. ومن هنا جاء الحراك الذين انحرفوا عن طريقة السلف الصالح، وهو من عدم جمعهم بين التنزيه وتثبيت الصفات، لأن الآية نفت وأثبتت، نفت شيئا وأثبتت شيئا، فلا يكون الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان بهذين الأمرين اللذين ذكره الله في البداية، تنزيه وإثبات. تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الحوادث، وإثبات الصفات لله عز وجل التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فصفات الله كثيرة، وهي مكتوبة في نصوص الكتاب والسنة، وفي بعضها صفات وفي كثير منها اختلاف. ويهمنا الآن البحث بصورة خاصة في صفة من هذه الصفات التي اختلف فيها المسلمون منذ أن وجدت المعتزلة، وتأثر من تأثر بهم ممن ينتمي إلى مذهب أهل السنة كالأشاعرة بصورة خاصة. المعتزلة أنكروا كثيرا من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. يهمنا البحث الآن في صفة العلوم لله المعين الغفار. فقد ذهبت المعتزلة وتبعتهم الأشاعرة، ثم لحقهم بذلك جميع المسلمين الذين هم اليوم على وجه الأرض إلا قليلا منهم وهم أهل الحديث. المعتزلة والأشاعرة وأكثر المسلمين اليوم ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته كلها، بل يصرحون بأن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله تبارك وتعالى موجود في كل وجود. أما الآيات الكثيرة والأحاديث الأكثر التي تثبت لله صفة علوه على خلقه، فهم يتأولونها بتأويل يعطلون معانيها، أي هذه التأويل تؤدي بهم إلى إنكار حقائق هذه المعاني التي تضمنتها النصوص المشار إليها من الكتاب والسنة. فمثلا من هذه النصوص الصريحة في إثبات العلو لله عز وجل آية سابقة، الرحمن على العرش استوى، فهم يؤمنون الآية فيعطلون معنى العلو فيها بقولهم الرحمن على العرش استوى أي استوى، هكذا يفسرون الآية الرحمن على العرش استوى يعني استوى من الابتداء، ويحتجون على ما ذهبوا إليه من التأويل المذكور بشعر معروف، وهو استوى بشر على العراق بغير سيف ودم العراق، استوى بشر على العراق بمعنى استوى، هكذا يفسرون الآية الكريمة الرحمن على عرش استوى معناه عندهم استوى. وهم حينما يفسرون هذا التفسير لا يتنبهون مع الأسف الشديد إلى أنهم صح فيهم المثل العام كان تحت المطر صار تحت الزراعة، لأنهم بزعمهم نزه الله من أن يكون فوق المخلوقات لزعمهم أن هذا لا يليق إلا الله عز وجل، لأننا إذا قلنا إنه فوق المخلوقات حصرناه في مكان. هذه شبهتهم وسنأتي على إبطالها قريبا إن شاء الله. ففرارا من هذا الزعم الذي زعموه أنه ينزل من وصف الله بأنه فوق المخلوقات تحليل المكان، فروا الزعم من هذا ووقعوا ما هو شر منه. وذلك حينما فسروا استوى بمعنى الثورة، فإن معناه أن الله عز وجل قبل ذلك لم يكن مستويا، لأنه في بعض آيات متعلقة باستواء الرب على عرشه قال تعالى ثم استوى على العرش، خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش، وكلنا يعلم أن ثم تفيد التراخي، فبعد أن خلق السماوات الأرض استولى على العرش، ومعناه أنه قبل ذلك لم يكن مستويا، ولكن هذا أنه كان عاجزا عن استيلاء شأنه الخالق الأكبر سبحانه وتعالى كشأن بشر الذي ضربوا به المثل، فقالوا في الشعر استوى بشر على العراق، قال بلا شك معناه لم يكن قبل ذلك مستويا، ولماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على الاستيلاء، ولذلك قال استوى بشر على العراق بغير كيف ودم مهراق. فكلمة استوى بمعنى الثورة فيه تعجيز لرب العالمين لم يتنبهوا له، لأنه ثم استوى أي ثم الثورة، وقبل ذلك ماذا كان؟ كان غير مستوي، مع أن المسلم بمجرد أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأنه قادر على كل شيء، مجرد استحضار لهذا المعنى يعلم أنه ما يخلق شيئا إلا وهو مسيطر عليه، لا تنفك سيطرته عنه لحظة مهما دقت وطول. فإنهم هم بزعمهم في سبيل تنزيه الله عن المعنى الخاطئ الذي قاموا في نفوسهم وقعوا في تنقيص الله عز وجل وفي نسبتهم له إلى العجز والتقصير، لأنه لم يكن مستوليا على العرش ولو لحظة من الزمن ثم استولى على العرش، وهذا ضلال لا يحتاج إلى كبير شرع. ما الذي أوصله إلى هذا التأويل؟ زعموا بأنه أراد الخلاص من جعل الله عز وجل في مكان، وبظنهم أن المسلم إذا آمن بقوله تعالى ثم استوى على العرش أي استعلى، بظنهم أن معنى هذه الآية أن الله عز وجل في مكان، وهذا ظن خاطئ ورأي عاطل لا ينبغي أن يتورط أو أن يضطر إليه المسلم، لأن الله تبارك وتعالى ليس في المكان لا قبل المخلوقات ولا بعد المخلوقات، كان الله ولا شيء معه. فالله تبارك وتعالى غني عن مخلوقاته، فإنه تبارك وتعالى من أوصافه وهو الغني عن العالمين، كما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكان الله كما نعلم جميعا ولا شيء معه ولا خلق معه، ثم خلق المخلوقات كلها. فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن في مكان قطع، لأن المكان وجد وجود الخلق، أما قبل وجود الخلق فلم يكن هناك مكان. فإذا كان الله ولا خلق معه أي ولا مكان معه أيضا. فلما خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات وجد المكان، فهل حل في هذا المكان؟ حتى لربنا أن يكون فقيرا محتاجا إلى شيء خاصه، فهو عز وجل من هذه الحيثية ليس في المكان وليس بحاجة إلى ما كل مكان، فهو الآن كما عليه كان قبل وجود المكان. قبل وجود المكان لم يكن في مكان، فهو كذلك بعد وجود المكان ليس في مكان. هذه حقيقة بدهية. وهؤلاء الذين يفسرون الآية السابقة سواء بمعنى سولى، هم يريدون الفرار من إثبات المكان لله، وليس هذا طريق هذا الفرار. كما قيل أوردها سعد، وسعد مشتمل ما كذا إلى سعد تورد الإذن على المسلم أن يثبت أن الله عز وجل لم يكن في مكان، وهو كذلك بعد أن خلق المكان ليس في مكان. فاعتقاد المسلم أن الله فوق المخلوقات لا يعني أنه في مكان، لأن المخلوقات محدودة في المدى، فكل شيء محدود من المخلوقات. فإذا كانت المخلوقات محدودة فما وراء المخلوقات عدم، ليس هناك مكان. فإذا كنا نقول كان الله ولا شيء ولا مكان، فإذا هو لم يكن في مكان، فهو كذلك أيضا ما دام أنه وراء المخلوقات فهو ليس في مكان. إذن المشكلة التي اضطرتهم إلى تأويل عشرات النصوص في الكتاب والسنة هو الوهم والخيال، لأنهم يتوهمون أن إثبات التوحيد لله معنى ذلك جعله في مكان، والتوحيد التي هي صفة لله عز وجل لا علاقة بالله الأزلي القديم، وليس لها علاقة بالحادث المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن. هذا المخلوق محدود، ففي حدوده المكان والزمان، أما ما وراء المخلوق فلا مكان ولا زمان. فأي شيء وراء المخلوق ليس إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول السلف رضي الله عنه الإمام أحمد وعبد الله المبارك وغيرهم أن الذين ينفون صفة العلو عن الله تبارك وتعالى وأن الله ليس فوق مخلوقاته إنما يريدون إنكار وجود الله عز وجل، ولكن بطريقة ملتوية ليست صحيحة بالإنكار. فهم بدلا أن يقولوا لا إله مطلقا يقولون مثلا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. فأي الله إذن؟ لو قيل لأفصح العرب بيانا سفلنا المعذور لم يستطع أن يصف المعذور بأكثر مما يصف. هؤلاء نفاة العلوم لا يستطيع هذا الفقير أن يصف المعذور بأكثر مما يصف هؤلاء الذين ينكرون صفة الله عز وجل، حين يقولون الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. جوين الله بعض الملوك العقلاء جمع في زمانه أو في التعبير الأدق بعض النواب، نائب أحد الملوك هنا في زمانه، جمع شيخ الإسلام ابن تيمية مع أمثال هؤلاء العلماء النفاة في صفة العلوم، جمعهم في مجال حديثه، وجرى نقاش بين ابن تيمية رحمه الله وبين هؤلاء النفاة، وسمع من ابن تيمية حجته وكلامه، وسمع من الآخرين، فقال ذلك النائب نائب الملك في آخر الحديث، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، هذا رجل ما هو عارف لكن عاقل، لما سمع حجج ابن تيمية في إثبات الله عز وجل وجودا وصفة، ومن صفاته أنه هو القاهر على عباده، وسمع حجج النفاة في هذه الصفة أن الله لا يوصف بأنه فوق لا تحت ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا لا داخل العالم ولا خارجه، وبعضهم يجيب على ذلك فيقول لا متصلا به ولا منفصلا عنه، تأكيد التعصيب. لما سمع النائب أو الوالد في تعبير عصره قال أنا قوم ضيعوا ربهم، هذه كلمة حق، لأن الذي لا يعرف ربه فوق المخلوقات كلها معناه أنه لم يعرف ربه، لأنه الذي يكون لا داخل على ولا خارجه، فليس القوم إلا شيء جاء هذا العالم المخلوق يا شيء خارج العالم المخلوق وليس هو إلا الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا بالتالي يقينا أن لا ضرورة لتأويل الآية الرحمن عبد الصلاة، فلا نقول سيد الله تعالى، لا نقول هكذا، وإذا قلنا استوى الرحمن تعالى ليس معنى ذلك أننا جعلنا لله مكانا، لأن المكان في خلقه والله وراء الخلق وفوق الخلق. لذلك نجد الأحاديث قبل عن الآيات الكثيرة تؤكد هذه الثقة الإلهية أن الله عز وجل فوق خلقه، ونجد أن إنسان الفوقية هي طبيعة الملاحدة قديما وحديثا. فنعود مثلا إلى قول فرعون حين قال لوزيره هامان ابن لي الصرح لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يكذب موسى عليه الصلاة والسلام ويريد أن يكذبه ببرهان مادي يخيل به على أتباعه الذين ألهوه من دون الله تعالى بأن يبدي قصرا شامخا رضيعا ممتدا آثرا في السماء. ماذا يعني بهذا البناء الكاهن الرفيع؟ قال لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يقول، ماذا يقول موسى؟ يقول فوق وإني لأظنه كاذبا، فأبني هذا البنيان الشامخ الرفيع ثم لا أجد الإله الذي يدعوكم موسى إلى عبادته من دون فرعون المنافق. إذن هذه الآية فيها إثبات حقيقة وهي التوحيد ووجود الله عز وجل، وإثبات من كان ينكر هذه الحقيقة. هذه الآية فيها إثبات أن الأنبياء والرسل وفي مقدمة موسى عليه الصلاة والسلام كان يثبت لله صفة الفوقية وصفة العلو والاستعلاء على عرشه، وأنه دعا موسى فرعون وجنده إلى أن يؤمنوا بهذا الإله الموصوف بصفة الفوقية، فكذبه موسى بقوله وإني لأظنه كاذبا. وفي آية إثبات أن الذي ينكر هذه الصفة صفة الفوقية فإنما هو ملحد كفرعون تماما. هذه الآيات هي تلك الآيات التي تثبت هذه الصفة، ويجب أن نتنبه لهذه الآية ونتناولها نفهم أن فيها إثبات لهذه الصفة ورد على فرعون الذي أنكرها في رده على موسى وقوله إني لأظنه كاذبا. كذلك هناك آية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإلى لله صفة العلوم ولذلك يرفع العمل الصالح إليه. كذلك وهذا من عجائب الأمور، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين عاما. فالملائكة تعرج، المعنى العروج النزول الصعود الصعود، تعرج إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، تقدم إليه ما سجلته من أعمال الإنسان في الأرض. ولهذا ما كله أن المسلمين جميعا يؤمنون بأن الله عرج بنبيه إلى السماوات العلى. إلى من عرج؟ هؤلاء الذين ضيعوا أنفسهم، ضيعوا ربهم وضيعوا أنفسهم، يثبتون حقائق وينكرون حقائق، يثبتون الحقيقة ويحتفلون بها كل سنة أن الله عرج بنبيه إليه. وإلا إذا كان الله ليس له صفة العلو فإذا من عرج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كما يتوهمون الله موجود في كل مكان، فإذا الرسول هذا العروج لم يكن عروج من الله، لأن الله معنا في كل مكان. وسيأتي البعث على كل حال في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. إذن فهذه الحقائق حينما يدخل التأويل تتعطل هذه الحقائق من أمام الناس وتتبخر، ويصير أمرهم أنهم ينكرون ما أثبت الله عز وجل في كتابه وما شرحه نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أيضا يلعن به الناس ويرغونه بمناسبات كثيرة، كما يذكرون إسراء المعراج ثم لا يتنبهون أبدا لأن فيه إثبات صفة الفوقية لله عز وجل. من منا لا يعرف قول الناس اليوم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ارحموا من في الأرض هنا إذن في أمران متقابلان أو شيء مقابل شيء، فشيء في الأرض وشيء في السماء. ارحموا من في الأرض، من هم من في الأرض؟ من خلق الله عز وجل. يرحمكم من في السماء، من هو الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. فينكرون أيضا هذا الذي يلجون به صباح مساء ليلا نهارا، الله في السماء. وليس هذا مما اقتصر به الحديث، ففي القرآن الكريم في سورة التبارة التي مثال قراءتها قبل النوم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إذا الله في السماء فكيف قال الله في كل مكان؟ وإذا استحضرنا هذه الآية وما قبلها من آيات وأحاديث، حينئذ يحسن بنا أن نأتي إلى حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وإذا أردنا أن نعرف انحراف المسلمين اليوم إلا من شاء الله وقريب الله عن السنة فالكون لك أن هذا السؤال يجوز للمشاهد. هذا السؤال الذي وجهه الرسول على السلام على سبيل اختبار الامتحان الجارية لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به فضلا عن أن يمتحن به الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يجوز السؤال لم يجوز الجواب عندهم، فكما أنه لا يجوز توجيه السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية أين الله، كذلك لا يجوز أن يكون جواب الله في السماء، مع أن الجارية التي أجابت بهذا الجواب شهد الرسول لها الإيمان. والعجيب أن تعرف أن المشايخ إذا قيل لهم كيف لا تجيزون السؤال ولا تصححون الجواب، مع أن الرسول سأل وأقر الجواب، قال هذا مجاورة من الرسول الجاهلي، أي أن الجاهلي مثل البدوي يعني ما هي مثقفة ولا هي متعلمة، ولذلك هو نزل إلى مستواها كما يقال اليوم وكلمها في المنطق أبي يوسف قبول، فهو قال لها أين الله على اعتبار أن عقل ماتي فتفهم الأسئلة المادية، وأجاب الجواب ماتي قالت في السماء. وتعني هؤلاء المشايخ اليوم تعني أن في بالأرض أصنام تعبد من دون الله، فالله غير هذه الأصنام، أما أن الله في السماء لا، الله لا يستطيع أنه في السماء، على الرغم من أن الرسول عليه السلام سأل هذا السؤال وقال تجاري في السماء، الجواب خطأ. فإذا قيل لهم كيف يقر الرسول عليه السلام الخطأ، هنا دارت أمام عيونهم كأنهم في حيارة لا يسلمون بها. وهذه حقيقة كل إنسان ينحرف عن النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح يشك يشك البدائيات في الحقائق، فمن البدائيات ان الرسول لا يقر الخطا ولا يقر الباطل، فكيف تتساهل ان يقول ان الرسول اقر بخطا لان الجاريه جاريه غير مثقفه؟ هذا لو سلم تاويله، ومع ذلك فتاويله من افضل الباطل، لان الجاريه في الحقيقه اجابت بنص القران الكريم. وهذا مما يؤسف له أن الجارية راعية الغنم تكون عارفة بما يجوز لله عز وجل من الصفات أكثر من أهل العلم المتخصصين في دراسة التوحيد، لأن الجارية التي خالق الله في السماء تعيد القرآن أمنتم من في السماء، فمن هو الذي في السماء؟ الله. إذا الجارية جواب في جواب تلقته للقرآن. وإذا كنا نحن كأشخاص غير مثقفين غير متعلمين وغير دارسين القرآن كما ينبغي، فقد تقطع علينا هذه الآية، لكن ماذا العلماء والمشايخ الذين يدرسون القرآن ليلا نهارا ويدرسون علم التوحيد، ألا يكون هذه الآية أهلكم من في السماء إلى آخرها؟ نعم يتلون هذه الآية، ولكن معوى التأويل الذي هو معوى الهدام لا يزال بأيديهم، ولذلك فقد جاءوا إلى هذه الآية أيضا فتأولوها في جلد الآيات التي تأولوها. تعرف سؤال أمنتم من في السماء أي ملائكة الله من على رب الآية، أعلمتم من في السماء يعني الملائكة، طيب الله هل من صفات الملائكة تمام الآية؟ أعلمتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أعلمتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ هذه الصفات التي هي صفات رب العالمين أيضا نقلوها عنه إلى بعض خلقه فنراه الملائكة. في سبب هذا التأويل هو نفس سبب تأويل الثاني معنى استولى، مع أنه تأويل استوى بما استولى أصحش وأخطر من تأويل أعلمت من في السماء. ليه؟ لأن وصف الملائكة بمثل هذه الصفة يمكن على تأويل أن الله يقدرهم على ذلك، أي أعلمت من في السماء يقف في المعروف، يعني أن الله يأمر الملائكة فتخسف الأرض من فيها. ممكن أن تعطى هذه الصفة للملائكة، لكن الصفة الأساسية لمن؟ لله عز وجل. لكن تأويل استوى بمعنى استوى عرفتم بأنه باطل للأكثر من جهة واحدة. إذا فالمؤمن يجوز أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل أين الله، ثم يجب عليه أن يكون الجواب جواب جارية الله في السماء. ليه؟ لأن الآيات والأحاديث متبادرة متوافرة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. هنا في الآية وفي الجواب الجارية بيان لا بد منه. أأمنتم من في السماء؟ السماء في اللغة لها عدة معاني، المطر سماء، والسقف سماء، والسحاب سماء، وسبع سماوات بعض سماوات إلى آخره. فأي معنى هو المراد في قوله تعالى أأمنتم من في السماء؟ يجب أن نذكر أن المقصود بهذه السماء في هذه الآية خاصة هي العلو المطلق، حتى تكون هذه الآية متماشية في معناها مع الرحمن على العرش استوى، ذلك لأن العرش فوق المخلوقات كلها فوق السماوات، فليس وراء العرش خلق مطلقا، ليس وراء العرش إلا خالق العرش وخالق الكون كله سبحانه وتعالى. فحينما نقرأ آمنتم من في السماء يجب ألا نستحضر السماء بمعنى الأرض، لأن هذا الاستحضار صار معنى مثل ما صرنا غير نحوين. إذا نقول الله في السماء يعني في هذا الخلق الذي خلقه، فمعناه أنه حصرناه في مكان، لكن المقصود بالسماء هنا هو العلو المطلق، أي خالق المخلوقات، أي فوق العرش الرحمن على العرش استوى. الآيات والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تمشي على إثبات هذه الحقيقة، وهي أن لله من صفة العلو. ومن لطائف الآيات الواردة في هذه المسألة هي أن الله عز وجل يصف عباده بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وهذا في الحقيقة كأنه امتحان لنا غير مباشر، نحن الذين نقتل في أنفسنا أننا نخاف من ربنا، فتسيطر أحيانا علينا خشية الله وعظمته. فهذا يعتبر أن هذا الرب العظيم هو فوقنا، أنه مماجد ومخالف لنا. ربنا بيقول هنا في الصفات المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. إذن من صفات المؤمنين ما أجارت به الجارية في الحديث الثالث الله في السماء، لأنه يقول ربنا تبارك وتعالى في حق المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. هذه العقيدة لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يخالفها أو ما يضطرنا أن نترك فيها سبيل تأويل لها، وإنما لهم بعض الشبهات. من هذه الشبهات الآية السابقة وهو معكم أينما كنتم، أيضا نعلم أن هذه الآية مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. الآية هي تفسير للآية المذكورة فيها إنني معكما أسمع وأرى، أي عينا ورؤية. ليس معنى الآية إنني معكما يعني مقارب لكما مثل هارون مع موسى، موسى مع هارون. فرب العالمين لو كان كذلك لكان كلامه وخطاب لهما، لو كان الله مع العباد كان مقارب لهم ومماجد لهم دائما وابدا، لكان قول الله لهما انني معكما اسمع وارى تحصيل حاصل. لانه لو كان الامر كما يقول معطلا ان الله في كل مكان، فاذا حيث كان موسى وهارون فالله معهما. فشو ماذا قول ربنا عز وجل لموسى وهارون انني معكما اذا كانوا معهما دائما وابدا؟ لا، هذه معية صفة ليست معية ذات. إنني معكما بصفة أسمع وأرى. كذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية أيضا معية صفة، مع الذين اتقوا إعادة ونصرة وتوفيقا ونحو ذلك من الصفات التي لا سبيل إلا بالمؤمنين. هناك معية عامة، إنني معكما معية خاصة أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة أيضا بالاسم المستقيم والدين. فهناك معية عامة هي ما أفادت الآية السابقة، وهو معكم أينما كنتم، أي هو معكم بعلمه. هكذا فسر الآية علماء السلف رضي الله عنهم، وهو معكم بعلمه أينما كنتم. تفسيرها في آية لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وما أحسن قول شيخ الإمام أحمد رحمه الله واسمه رحمه الله من كبار أئمة الحديث والفقهاء والمجاهدين في سبيل الله، كان يقول كلمة موجبة جمع فيها الإشارة إلى الآيات التي تثبت لله صفة العلوم فوق مخلوقاته، والإشارة إلى الآيات التي تثبت أن الله عز وجل مع مخلوقاته بعلمه. تلك الجنة هي قوله رحمه الله: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. هذا الجملة الأولى. الجملة الثانية قال: بائد من خلقه. الجملة الثالثة: وهو معهم بعلمه. المسلم إذا حفظ هالكلمة لإمام السنة عبد الله المبارك جمع هذا البحث وكل البحوث التي طرحها علماء السلف في ذهنه بأوجز عبارة: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معه بعلمه. فإذا جاءتني آية وهو معكم أينما كنتم، عرفنا شو الجواب بعلمه. وإذا قيل إن الله عز وجل موجود في كل مكان كما يقال اليوم، قلنا لا، أئمة السلف وفيهم عبد الله البارك يقول: الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، يعني مفصول عنهم، يعني غني عنهم، ليس مخالفا لهم، ليس كما يقول غلاة الصوفية إن الله تبارك وتعالى في خلقه ممزوج مع خلقه امتزاج النافذة وامتزاج الزبدة الحديد. هذا النقد هذه هي الله في زعم الصوفية وما الله إلا راهب في كنيسته حتى يخرج. وما الله في التمثال إلا كثلجة. الله في المثال مثل الثلج جهة المرأة كما الشر من العرض. هكذا يقول ابن عربي في الفتوحات المكية وفي خصوص الحكمة. وما الله في التمثال إلا كثلجة جهة المرأة. يقدر أحد نسخ جهة المرأة والثلج الماء الثلج مشكلين وحده. الوحدة هي الثلج مثال هذا الكون هو الله. فليس هناك خالق ولا مخلوق وليس هناك وجودان وجود واجب وجود وهو الله ووجود ممكن هادف وهو المخلوق. لا قال في صريح الكتاب كل ما تراه بعينه فهو الله. الذين ينكرون صفات الله وعلو الله على خلقه ينتقون مع الصوفية في هذه الضلال الكبرى. لأن علماء الكلام وعلماء الفقه صحيح لا يؤمنون بوحدة الوجود التي يقولها الصوفية لكنهم ينتقون معهم فهم يقولون الله موجود في كل مكان الله موجود في كل وجود وهذه هي وحدة الوجود تماما. لذلك يجب الإيمان بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها وأنه على العرش استوى وأنه مستغن عن العالمين ليس مماجزا ومخالفا للخلق كما تعتقد الصوفية وكما توفيه عبارة الشاعر أبوب الناس إسماعيل. مين منكم من يسمع الله موجود في كل مكان؟ مين منكم ان يسمع الله موجود في كل وجود وهو الصوف بعينه؟ ولا احد ينكمش كان الناس مخذلون او مشعورون يقولون خلاف ما اجمع به علماء السلف وفيهم الائمه الاربعه مثلا ابو حنيفه في كتاب الفقه الاكبر المنسوب اليه واقول المنسوب اليه لان الحقيقه لا يثبت هذا الكتاب ولا يثبت ان ابا حنيفه ترك كتابا بعده ولكن هكذا اتباعه ينسبون هذا الكتاب اليه ومحققوهم يقولون المنسوب الى ابي حنيفه. مع ذلك فيه توحيد فهو يقول من انكر ان الله ليس في السماء فقد كفر. وهذا ليس بالغريب لانه ينكر منه قول الله منذ من في السماء ويمكن الآيات الكثيرة التي أشار على بعضها والتي هي صريحة لأن الله عز وجل فوق السماوات كلها وفوق العرش استوى. هذا ما يحصل القول فيه بمناسبة هذه المسألة الخطيرة. وقبل أن ننتقل إلى غيرها فإذا كان عند أحد من الحاضرين سؤال أو استشكال حول هذا الموضوع فنسمعه ونجيب عنه إن شاء الله. أي نعم. إله معناه معبود. إله معبود فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض. أبي يا شيخ زايد. معبود في السماء ومعبود. نعم. إله السماوات وإله الأرض. ورب السماوات الرب يجب أن نذكر الرب معناه غير الإله. الرب هو الخالق المربي أما الإله فهو المعبود بحق. ولذلك فليس كل من يؤمن بالله ربا يؤمن به إلها كما لازم من الأشياء الناس قاطعين عنها. لو قال قائل من المنافق الكفار آمنت بأنه لا إله إلا الله فامسك إنما يجب أن يقول آمنت بأنه لا إله إلا الله. ليه؟ لأن معنى لا إله أخف من معنى لا رب. لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى ما دعاهم إليه من أنه لا إله إلا الله
فكفروا. قال تعالى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لكن في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هني مو منكرين بوجود الله، هني معتقدين بأن هذا الكون له رب خالق، ولكن هني معتقدين أن العباد يجب أن توجه إلى هذا الرب وحده. فلا إله إلا الله هو أرقى بكثير مما لو قال قائل لا رب إلا الله. لا رب إلا الله أي لا خالق إلا الله. المشرك كان يقول لا خالق إلا الله في نفس القرآن، لكن لما كفر؟ لأنه عبد غير الله مع الله، فجعل له شريكا في العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأكرمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم سبيله وسلم هداه إلى الدين. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور، وأعظم الفرائض والخروع بعد ذلك. ولهذا كان عنوان المحاضرة هذه الليلة القواعد في العقيدة ووسائل السلامة منها. العقيدة فيما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر، من صلاح وفساد، والمطلوب هو العقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك، لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله، لا يقبل أحد سواه. قال عز وجل: وإن يركب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الأنبياء كله، ودين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، ودين الأنبياء بعد، دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف ومن غيرهم من الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام، ودين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله بشرا للناس عاما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم جدة، وفي الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم متعددة. والمعنى أن دين الأنبياء واحد، هو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين وأنه خلاق العالمين، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، ولا معنى أولاد لعلة أولاد لرضاك، كن بها أهل الشرائع كما قال سبحانه: لكل جعل شرعة ومن هذا. فإخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، هكذا الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله وإخلاصه ومعنى لا إله إلا الله وإفراد الله بالعباد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره وما كرم من ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والحساب والميزان والصراط وغير هذا. هذا الأنبياء في واحد كلهم جاؤوا بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام. ولكن السرايا تفرقت لان مسارات امهات من اولاد الله. فشريعه الصلاه فيها ما يلزم بشريعه الانجيل ومن سرايا التي ضمها اشياء ليست فيها وبشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اشياء غير ما في التوراه والانجيل. فقد يسر الله على الامه وخفف عنها كثير كما قال جل وعلا ويضع منه اثره ولا رأى خلاف عليه وقال بعثت ولا يقول بعثت بحديث الشر. فالله بعثهم بشريعه سمح ليس فيها اثار وليس فيها اغلال وليس فيها حرج وما جعل عليكم الدين حقا. كان في شريعه الماضين لا يتكلمون فليجمعوا الصلوات حتى يجلونا ثم يتوضؤون ويصلون. وجاء في هذه الشريعه المحمديه ان تتيمموا من عدم الله او عدم الله تيمم بالتراب وصلوا. وجاء في ذلك انواع كثيره من التيسير والتسهيل. وكان كل ليله يؤدون في الامر خاصه وبعث الله محمد رسول الله الناس عامه عليه الصلاه والسلام الى الدين والعرب والعجم وجعلوا خاتم الانبياء وكان من قبلنا لا يصلي الا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم. اما في هذه السيره المحمديه فانها تصلي